بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كنا قد وصلنا في الحديث حديثنا حول طبقات المفسرين من السلف، وحددنا ما المراد بالسلف، وكنا قد استعرضنا بشكل مجمل وسريع طبقة الصحابة أو المفسرون من الصحابة، هذه الطبقات نستعرضها الآن بشكل سريع وإجمالي، وإلا سيأتي بعد ذلك الكلام عن كل مفسر من الصحابة ممن اشتهر منهم وروي عنه التفسير، وسيأتي متى كان مولده وماذا كان جهده في التفسير. إذن الآن نستعرض هذه الطبقات بشكل سريع وأهم ما يميز هذه الطبقات. فوصلنا في حديثنا إلى الطبقة الثانية التي نعتني بالنقل عنها في التفسير بالمأثور، وهي طبقة التابعين. والتابعي كما عرفه العلماء هو من لقي الصحابي وهو مؤمن ومات على ذلك، واختلف في اشتراط الرواية عن الصحابي. إذن هنا العلماء اختلفوا في تعريف التابعي، هل كل شخص التقى بالصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم يعتبر تابعيا، أم يشترط لكونه تابعيا حتى نسميه تابعيا وندرجه في طبقات التابعين أن يروي عن الصحابة؟ هذا معنى الاختلاف. قال واختلف في اشتراط الرواية عن الصحابة. وهنا في درسنا هذا لسنا بصدد تحقيق هذه الأقوال، وإنما فقط من باب تبيان معنى هذا الاختلاف. وقد كان المفسرون في طبقة التابعين أكثر منهم في طبقة الصحابة وأتباع التابعين. إذن هذه الطبقة اشتهر فيها الكثير من الناقلين أو المجتهدين في التفسير، أي طبقة التابعين، فكان التابعون المفسرون أكثر منهم عددا في طبقة الصحابة وطبقة أتباع التابعين. وهنا بعض الملاحظات التي ينبغي أن نتنبه لها في هذه الطبقة، وهي أن بعض هؤلاء التابعين الذين نقل عنهم التفسير واجتهدوا في التفسير كانوا تنقلوا بين البلدان، وبالتالي هذا الأمر أثرى تفسيرهم، لأنهم أخذوا عن الصحابة الكرام في كل مدينة نزلوا فيها. ومثلنا أو مثال ذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى، فهو قد نشأ في المدينة وبالتالي أخذ عن علماء والصحابة الذين كانوا في المدينة، ثم انتقل بعد ذلك إلى البصرة. وكذلك سعيد بن جبير نشأ في الكوفة ثم أخذ التفسير عن ابن عباس في مكة. وكذلك الأمر بالنسبة لأتباع التابعين، ومنهم الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، فقد كان في العراق ثم انتقل إلى مكة. وبالتالي هذا التغير والتنقل بين البلدان أثرى من معارفهم ومداركهم وأعطاهم غنى في التفسير. وينبغي الإشارة إلى أن مصادر التابعين في التفسير، المصادر التي اعتمدوا عليها في التفسير وسيأتي بيانها لاحقا ما هي المصادر وماذا نقصد بالمصادر، إذا لاحظنا أن مصادرهم للتابعين أقصد أو أتباع التابعين هي عين مصادر الصحابة في تفسير القرآن. وينبغي أن نتنبه إلى ملاحظة أخيرة في هذه الطبقة، أن التابعين من هذه الطبقة إنما كانوا يفسرون بقراءتهم التي يقرؤون بها، ولم يكن بعد قد ظهر في هذا العصر قضية توجيه القراءات، ولم يكونوا ملزمين بأن يفسروا بجميع ما قرئ به القرآن، وإنما كان يفسر المفسر منهم بما وصل إليه من قراءة وبما كان يقرأه. وقلنا أو نقول أن هناك أثرا مرويا رواه الطبري رحمه الله بسنده عن عاصم، قلنا عاصم يقرؤون بها، فنحن كما نعلم أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في عهده جمع القرآن الجمع الثاني ونسخت المصاحف وأرسل منها إلى الحواضر الإسلامية في عصر عثمان رضي الله تعالى عنه، وقيل 5 مصاحف نسخت من المصحف الإمام وقيل أكثر، وأرسل عثمان رضي الله تعالى عنه مع كل مصحف إماما وقارئا من الصحابة يقرأ للناس بالقراءة التي هي في المصحف الذي أرسل معه. وبالتالي تشتهر في كل منطقة القراءة التي كانت على حسب المصحف الذي أرسل إليهم وعلى حسب قراءة القارئ، هذه القراءة التي كانت توافق تماما المرسومة في المصحف. فالمكيون مثلا يقرؤون بما آلت إليه قراءة ابن كثير، وهذا ابن كثير ينبغي أن نتنبه إلى أن ابن كثير هذا رحمه الله هو غير ابن كثير المفسر صاحب التفسير، ذاك ابن كثير المفسر متأخر، ونحن نتكلم الآن عن القارئ ابن كثير، فينبغي أن لا نخلط. الآن سنتين. وقراءة ابن كثير أخذها عن مجاهد، ومجاهد أخذها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وابن عباس أخذها عن أبي بن كعب، وأبي من أقرأ الصحابة كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كل منطقة. فالكوفيون مثلا أخذوا قراءتهم عن ابن مسعود وعن علي رضي الله تعالى عنهما. يقول الإمام الطبري بسنده عن عاصم، عاصم هو القارئ الذي نقرأ بروايته، نحن نقرأ في بلدنا هذا برواية حفص عن عاصم، وعاصم هذا هو عاصم ابن أبي النجود، ابن أبي النجود له راويان حفص والراوي الآخر له اسمه شعبة. فيروي الإمام الطبري بسنده عن عاصم عن زر، زر هذا هو زر بن حبيش، وهو قارئ من القراء من التابعين رحمه الله تعالى، وموجود في أسانيد القراء إلى اليوم، فنشر القراءة في الكوفة وعنه أخذ عاصم، كذلك أخذ عنه غيره من القراء كالكسائي مثلا. فيقول زر رحمه الله تعالى، يقول: وما هو على الغيب بظنين، بالضاء المعجمة. فيقول قال أي زر: في قراءتنا بمتهم. إذن هذا دليل على أنه يفسر أو فسر هذه اللفظة بما قرأها هو، فكان يقرأها بظنين، فعنده التفسير أي بمتهم، بظنين من الظن. وما صاحبكم بمجنون عليه الصلاة والسلام، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بظنين، وما هو على الغيب بظنين في قراءتنا. ويقول زر: وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم، أي ليس بكذاب عليه الصلاة والسلام فيما ينقله من الوحي. يقول زر أيضا: ومن قرأها بظنين، أي عنده التفسير الذي يقرأ بظنين، التفسير عنده يكون يقول ببخيل، ولكن هو زر يتبنى ماذا؟ القول: وما هو على الغيب بظنين، هذه قراءته هو، فكان يقول: في قراءتنا بمتهم. ومن قرأها بظنين يقول ببخيل، بظنين من الظن وهو البخل، أي لا يكتم شيئا عليه الصلاة والسلام من الوحي، لا يبخل بشيء من الوحي، وإنما كل ما يبلغه إياه الله سبحانه وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينقله إلينا. ولا أدل على ذلك من شواهد وحوادث نقلت في القرآن وفي السيرة كان يتحرج منها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها حرج وثقل عليه، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينقلها، كقصة الأعمى وقضية الإفك وغيرها من القصص عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك طبقة أتباع التابعين، هي الطبقة الأخيرة من الطبقات التي سميناها طبقة السلف من المفسرين، والتي نعتني بالنقل عنها ونسمي تفسيرهم أو نطلق على تفسيرهم التفسير بالمأثور. هذه آخر الطبقات. وتابع التابعي هو من لقي التابعي وهو مؤمن ومات على ذلك، واختلف في اشتراط الرواية عن التابعي، كذلك الأمر كما حدث مع التابعي. حتى نسمي هذا الرجل أنه تابع تابعي، هل يكفي أنه التقى بتابعي، أم نشترط عليه أن يروي ولو أثرا واحدا عن التابعي حتى نسميه تابع تابعي؟ إذن هنا وقع الخلاف، قلنا وليس محله الآن تحقيق هذا الخلاف. وممن برز في هذه الطبقة مقاتل ابن سليمان، توفي سنة 150 للهجرة، وكذلك مقاتل ابن حيان، توفي في نفس السنة رحمه الله تعالى، وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، توفي سنة 182 للهجرة، وسفيان بن عيينة، توفي سنة 198 للهجرة، 198 للهجرة. قلنا الآن نستعرض هذه الطبقات بشكل مجمل ومختصر، وإلا بعد ذلك سيأتي الحديث عن كل مفسر من المفسرين بالطبع الذين كثر النقل عنهم. ثم بعد ذلك ماذا حدث بعد طبقة أتباع التابعين؟ يقول الكاتب: اعتمد أئمة السنة على أقوال المفسرين في هذه الطبقات الثلاث، وقل فيهم التصدي للتفسير. إذن بعد طبقة أتباع التابعين قل من العلماء من تصدى للتفسير، للاجتهاد في التفسير، وإنما كان دورهم دور النقل عن أصحاب الطبقات الثلاث المتقدمة، حتى ظهر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، توفي سنة 310 للهجرة. فبظهور الإمام ابن جرير الطبري أحدث نقلة نوعية، فأبرز أسلوبا جديدا في التعامل مع الآثار المروية من قبله أو المنقولة عن طبقة السلف، وأعمل فيها معول النقد، وبرز له آراء اجتهادية وترجيحية تتناول هذا المأثور. إذن كان دوره الناقد، المفسر الناقد والمرجح بين الأقوال. طيب، لماذا يأتي السؤال الآن، لماذا نهتم بما أثر عن الطبقات المذكورة، طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمة الله عليهم أجمعين؟ ما أهمية تفسيرهم؟ لماذا نعتني بالنقل عنهم وبتتبع ما روي عنهم؟ ذكر العلماء أسبابا تدل على أهمية الرجوع إلى تفسيرهم، ومن أهمها أولا، بالأخص الآن نتكلم عن أهمية، الآن مبحثنا الآن أهمية تفسير الصحابة، أهمية تفسير الصحابة. السبب الأول أنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، الإمام الشاطبي هذا هو صاحب كتاب الموافقات الموافقات مثلا، وليس هو الشاطبي صاحب القراءات، ينبغي التنبه. إذن الشاطبي في مبحثنا هنا هو الشاطبي صاحب الموافقات، فيقول رحمه الله تعالى: وأما الثاني أي السبب الثاني مباشرتهم، أي السبب الثاني للاهتمام بتفسير الصحابة، يعني نحن اجتزأنا من كلامه وننقله. وأما الثاني يقول مباشرتهم للوقائع والنوازل، أنهم باشروها خالطوها عايشوها للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة، كان هذا أمام أعينهم، فهم أقعد في فهم القرائن الحالية. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ فهم أقعد في فهم القرائن الحالية، أقعد في فهم القرائن الحالية يقصد أنهم أثبت وأمكن وأفهم للقرائن الحالية. ما معنى القرائن الحالية؟ القرينة هي من اسمها تعرف هو شيء يقترن بالنص أو يقترن بالحكم، نتبين من خلاله ونتلمس من خلاله بعض الأحكام التي ترجح لنا رأيا على رأي. والقرينة قد تكون قرينة قولية وقد تكون قرينة فعلية، وهنا ذكر ماذا؟ قرائن حالية. لأنه لو كانت القرينة قولية أو فعلية فمن خلال القول الذي نقل إلينا نقرأ هذه القرينة فنفهم من خلالها الحكم ونفهم من خلالها التفسير مثلا، ولكن هذه القرائن الحالية في أغلبها لا تنقل وإنما هي تشاهد وتكون معاشة. الحالية من معنى الحال. القرينة القولية مثلا حتى يكون الموضوع مفهوم، مثلا لو ضربنا على ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب لمن شاء، صلوا قبل المغرب لمن شاء، أظن هكذا. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب أي قبل الفريضة، قبل الفريضة في المغرب، قوله صلوا عليه الصلاة والسلام أمر فيدل بالظاهر على الوجوب، ولكن هنا عندنا قرينة قولية لمن شاء تصرف الأمر من الوجوب فتنزله عن مرتبة الوجوب، واضح؟ فيصبح الأمر على التخير، ماشي؟ طيب هذا بشكل يعني مختصر من القرينة القولية، يعني شيء مقترن بالنص يفيدنا ويعلمنا ويظهر لنا حكما يعني كان قد التبس علينا فيجليه لنا. قرينة فعلية مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول واقفا، وأتى إلينا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله عليه الصلاة والسلام أنه شهد عليه الصلاة والسلام يبول قائما. طيب هذه قرينة فعلية تدل على أن الأمر السابق للندب ولم يكن للوجوب، هذا بشكل عام، ليس هدفنا الآن يعني الفقه أو أصول الفقه، ولكن هدفنا نفهم ما معنى كلمة القرائن الحالية. قلنا هذا هدف الدرس، يعني أن نذلل بعض المصطلحات. إذن القرينة الحالية هي قرينة لم تنقل لا بقول ولم تنقل بفعل، لم يقل فلان فعل كذا حتى نفهم، إنما هي حال، يعني ظرف كان معاش، حال كان موجود، فهم عايشوه الصحابة بالنسبة للتفسير، عايشوا أحوال التنزيل، عايشوا الحالة التي نزل فيها هذا النص أو نزلت فيه هذه الآية، وبالتالي هم أقعدوا في فهم هذه القرائن. مثل سبب النزول أو ما يحتف بأسباب النزول، وسيأتي بعد ذلك أمثلة. نعم، القرائن الفعلية هي نص، لا شك أنها نص، حتى تنقل إلينا يجب أن تكون نص، ليس عندنا فيديو حتى نشاهد الفعل الآن، ماشي؟ إذن هي قرينة قولية، هو نص قولي، ولكن في القول هذا يقال مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا، ففيه فعل ولم يقل كذا، هذا معنى القرينة القولي الفعلي، يعني فعل يقترن بحدث معين. هذا مبحث، مبحث أصولي وحده هذا، ولكن نحن الآن نشرح ما معنى القرينة الفعلية، ما معنى كلمة، يعني لما نقول قرينة فعلية أو قرينة قولية ما معنى قرينة، فقط نبين للأخوة ما معنى القرينة، ما معنى القرينة. يمكن يعتبر القرينة والله ما بعرف إيش هي قرينة، شيء كلمة هيك غريبة عجيبة، يمكن يعتبره جني قرينة، ماشي. فالآن بينا ما معنى القرينة، ماشي. طيب، فهذا كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، يقول وهم أعرف بأسباب التنزيل ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، بسبب أنهم عايشوا القرائن الحالية وعايشوا أسباب النزول، لأنها لم تنقل إلينا. مثلا في بعض الأشياء هذه القرائن الحالية لا تنقل، إنما تكون مشاهدة، ماشي. طيب، قال والشاهد يرى ما لا يراه الغائب، فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات، أمر مطلق غير مقيد، فهم قيدوا، قالوا لا، هذه الآية لا تؤخذ على أطلاقها مثلا، وإنما تنطبق على قيد معين، فإنما قالوا هذا القول نتيجة ما عايشوه من أسباب التنزيل مثلا، أو تخصيص بعض المعمومات، أمر عام خصصوا، قالوا هذا ينطبق فقط على هذه الحالة، ماشي. طيب، فالعمل عليه على الصواب، أي على ما قالوه، وهذا بشرط ما تحدثنا عنه سابقا. يتابع الإمام الشاطبي ويقول وهذا إن لم ينقل عن أحدهم خلاف في المسألة، أي إذا اتفقوا على قول في المسألة ولم يعلم لهم مخالف، وتناقل الأئمة هذا القول بالقبول ودون اعتراض ودون نقد، فهذا يعلي من مرتبة هذا القول إلى مرتبة الحجية، فإن خالف بعضهم فالمسألة تعود اجتهادية، فالمسألة اجتهادية. طيب، ومعرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن، لأن الجهل بأسباب النزول موقع في الشبه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف. إذن جهلنا بأسباب النزول قد يوقع الإنسان في الإشكال، وليس الإنسان المتأخر، سنرى أن الجهل بأسباب النزول قد أوقع بعض الصحابة الكرام في الإشكاليات والشبه، سيأتي بعد ذلك بعد قليل المثل. إذن تبين لنا من هذا الكلام أولا أهمية تفسير الصحابة، أولا لأنهم شاهدوا التنزيل وهم أعرف بالقرائن الحالية التي احتف بها النص واحتفت بها الآية، ماشي. واستفدنا أيضا أن معرفة سبب النزول هو أمر ضروري ولازم ومقدمة للبحث في تفسير الآية. طيب، سيأتي ويدل على ذلك إذن المثل حتى تتبين أهمية معرفة سبب النزول. ما رواه أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي برجل من المهاجرين الأولين، تنبهوا، من المهاجرين الأولين، وقد شرب الخمر، فأمر به عمر أن يجلد، حد شارب الخمر الجلد، فقال لما تجلدني، بيني وبينك كتاب الله. إذن بيني وبينك كتاب الله، هو الحكم بيني وبينك، هذا معنى القول بيني وبينك كتاب الله، اجعل بيني وبينك كتاب الله يحكم بيننا. قال عمر، أي عمر رضي الله تعالى عنه، وفي أي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال، أي قال الصحابي، فإن الله تعالى يقول في كتابه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا. لا يزكي نفسه لأنه سيدلل على ذلك. قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا هو من البدريين وأحدا والخندق والمشاهد. المشاهد بمعنى المعارك والغزوات جميعا, هذا يقصد مشاهد ماشي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ألا تردون عليه. شفنا وقع من يعني بدري وقع, الآن سيتبين لنا لما وقع بهذا الإشكال وهذه الشبهة. فقال ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما قام ورد عليه فقال هؤلاء الآيات, أي هذه الآيات, يقال هؤلاء الآيات أي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا, نزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين. عذرا للماضين لأنهم لقوا الله قبل أن حرم الله عليهم الخمر, لأن الصحابة لما نزلت هذه الآية أو نزلت آيات تحريم الخمر أتى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن إخوانهم وأقربائهم الذين ماتوا ولقوا الله عز وجل وقد شربوا الخمر, طب هؤلاء ما حكمهم؟ فنزلت هذه الآية أن الله عز وجل لا يؤاخذهم على ذلك وليس عليهم جناح في ذلك لأنهم ماتوا قبل أن ينزل تحريم الخمر, فلا إشكال ولا مشكلة إن لقوا الله عز وجل على شربهم الخمر, ما في مشكلة أن التحريم لم يكن قد نزل بعد ماشي. طيب قال وحجة بأنهم لقوا الله قبل أن حرم الله عليهم الخمر وحجة على الباقين لأن الله يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وصل معه إلى هنا إلى هذا الموضع فرد عليه بهذا الرد. فانظر كيف خفي على هذا البدري رضي الله تعالى عنه حكم هذه الآية لما لم يكن يعلم سبب نزولها, وكيف أنها لم تشكل على من علم سبب نزولها فنزلها منزلتها وبين معناها لأنه علم سبب النزول. إذن علم أن الصحابة جاءوا واشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أقربائهم الذين ماتوا على شرب الخمر ماذا يصنع الله بهم, فنزل قوله تعالى, عارف القصة كلياتها ماشي. طيب السبب الثاني الذي يبرز أو لأجله يعني كان تفسير الصحابة أمرا مهما وتفسيرهم مهما أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن. إذن السبب الثاني أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن بمعنى نعم هذا الثاني. إذن الأول قلنا أنهم ماذا, أنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله أحوال التنزيل. الآن نتحدث عن ماذا في من نزل فيهم هذا التنزيل, أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن, سيأتي بيان ذلك. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى لازلنا معه وننقل عنه في كتابه الموافقات يبين يقول ومن ذلك أي أهمية تفسير الصحابة معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل, سيتبين معنى ذلك في مثل. وإن لم يكن ثم سبب خاص لابد لمن أراد الخوض في علم القرآن منها, أي من معرفة أحوال من نزل فيهم أو من نزل عليهم هذا التنزيل هذا القرآن, وإلا وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة, سنأتي على ذلك. ومن الأمثلة سيتبين معنى هذا الكلام ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إن لم نكن نعرف حال العرب وقتها لن نعرف معنى الآية. فهذه الآية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، أسماء أسواق في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم. ما معنى المواسم؟ يعني وقت الحج، تأثموا أن يبيعوا ويشتروا في هذه الأسواق وأن يستغلوا موسم الحج من أجل التجارة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم هذه التجارة وعن استغلال المواسم، يأتي الناس والوفود من كل البلدان للحج فيستغلون هذا الأمر ويبيعون ويشترون. فسألوه عليه الصلاة والسلام عن حكم ذلك، فنزلت هذه الآية، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. نزلت هذه الآية في مواسم الحج فأباحت لهم التجارة في هذه الأسواق واستغلال إن صح التسمية مواسم الحج لقضية التجارة، فلا مشكلة في ذلك. فإن لم نكن على علم بعادة العرب، الآن هذه العادة ربما في وقت من الأوقات ما عادت موجودة، ما عاد في أسواق حول مكة لنفترض مثلا، فإن لم نكن على علم بما كان الحال وقتها وقت التنزيل لا نستطيع أن نفهمها. ماشي؟ طيب. ومثله ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون المزدلفة وكانوا يسمون الحمس. كانوا في الحج يقفون يوم الوقفة، يوم التاسع كانوا يقفون، ولكن لا يقفون مع الناس. قريش ومن دان دينها والأحلاف التي كانت معها ومن حالفها، فكانوا يتميزون عن الناس. وكانوا يقفون أين؟ كانوا يقفون بالمزدلفة، وسائر الناس وسائر العرب كانوا يقفون الموقف أين؟ في عرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها. فقال تعالى: فذلك قوله، هذا قول عائشة، الآن يتابع قول عائشة، قالت رضي الله تعالى عنها: فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هلا أمر الحج أمر معلوم، ويعني هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، وبالتالي لا شك أن نقله استفاض والعمل عمل الأمة عليه منذ الإسلام. ولكن يعني ضربنا الآن مثل بهذا، أنت الآن معك هذه الآية: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. طب من هؤلاء الناس؟ أين كان يفيضها؟ من أين كان يفيض هؤلاء الناس؟ إن لم تكن على علم بحال العرب وقتها وماذا كان صنيعهم، جهلت معنى هذه الآية. واضح؟ إذن هذه النقطة الثانية التي لأجلها كان تفسير الصحابة مهما، أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن. النقطة الثالثة أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن. أيضا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: لما كان القرآن نزل بلغتهم فإنهم أعرفوا به من غيرهم، أي أعرف في القرآن، وهم في مرتبة الفصاحة العربية فلم تتغير ألسنتهم. لأننا قلنا أنه ليس كل عصر من العصور يحتج بلغته، وإنما عصر الاحتجاج باللغة هو عصر الجاهليين قبل الإسلام، فتؤخذ اللغة من أشعارهم وصدر الإسلام، هذه عصور الاحتجاج باللغة. أما بعد ذلك آخر الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية وبعد ذلك فلم يعد هذا أهل هذا الزمان أو ذاك الزمان أهل احتجاج بلغتهم، لا يحتج بلغتهم لأن لسانهم تغير، و بالطبع اللغة تتغير مع تقدم الزمن نوعا ما، والعربية حافظت على كثير يعني من مرتبتها لأجل أن القرآن والشرع كان بلغة باللغة العربية. أما لو نظرنا إلى اللغات الباقية بقية لغات مثلا كالفرنسية ولا الإنجليزية فإنها يعني خلال يعني 100 سنة ولا 200 سنة تكون قد تغيرت تغيرا يعني يمكن أن نصفه بالجذري. فمثلا الآن من يقرأ فيما كتبه شكسبير أو غيره فأهل لغته أو بلده الآن لو قرأوا في هذه النصوص فإنهم لا يفهمون منها شيئا لأن اللغة تغيرت تغيرا كليا. نعم. فيقول ولم تنزل أي اللغة أو لسانهم ولم تنزل عن رتبتها العليا في الفصاحة لذا فهم أعرف من غيرهم في فهم الكتاب والسنة فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة. أي إذا كان تفسيرهم صادرا من قبيل التفسير باللغة أي هذه لغة فهذه هي لغتهم وهذا القرآن نزل بلغتهم فهذا القول إن كان معتمده في التفسير اللغة فيرتقي إلى مرتبة أيضا الحجية إن كانوا يفسرون باللغة وسيأتي بعد ذلك مصادر التفسير التي كانوا يعتمدون عليها. طيب كما أن ما نقل عنهم من كلام أو تفسير فإنه حجة في اللغة وفيه بيان لصحة الإطلاق في لغة العرب. قال ابن حجر العسقلاني يقول في نص يشرح فيه أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال من ابن مسعود يقول ابن مسعود في هذه الآية فيما يرويه البخاري في صحيحه كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن اسمع فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. إذن قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يقول ابن مسعود رحمه رضي الله تعالى عنه كان ناس في تفسير هذه الآية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. ماذا يعلق ابن حجر رحمه الله تعالى؟ قلنا ابن حجر العسقلاني وعنده كتاب اسمه فتح الباري شرح صحيح البخاري. طيب يقول ابن حجر رحمه الله استشكل ابن التين عالم قوله أي قول ابن مسعود ناسا من الجن. كيف يقول يستشكل ابن التين يقول كيف يقول ابن مسعود ناسا من الجن؟ من حيث لماذا استشكله؟ من حيث إن الناس ضد الجن كيف ناس من الجن؟ ماشي استشكل هذا الكلام. فيقول ابن حجر رحمه الله تعالى مجيبا على هذا الإشكال الذي طرحه ابن التين يقول وأجيب بأنه على قول من قال إنه من ناس إذا تحرك. يعني كلمة ناس في الأصل الناس من الحركة فناس أي تحرك فوالجن يتحركون فيصح أن يطلق عليهم ناس من الجن ما في مشكلة. ماشي طيب هذا وجه. ووجه آخر أو ذكر للتقابل بمعنى لما قال ابن مسعود رحمه الله أو رضي الله تعالى عنه كان ناس من الإنس يعبدون قال ناسا من الجن هذا يسمى المشاكلة أو التقابل بمعنى أن نستخدم هذه اللفظة هنا فمن الفصاحة ومن البلاغة أن نستخدم نفس اللفظة. ماشي يعني ومنها إذا بدنا شوية نستطرد قول الله تعالى وجزاء سيئة مثلها في بعض يعني ملامح التفسير في هذه الآية وجزاء سيئة من ظلمك وأساء إليك فيجوز لك أن تسيء إليه بقدر نفس المقدار من هذه الإساءة وجزاء سيئة مثلها. طيب السيئة الثانية هل هي في حقيقتها سيئة؟ هي رد للعدوان وهي حكم الله تعالى، فكيف يقول الله سبحانه وتعالى أنها سيئة؟ فهذه للمشاكلة اللفظية، هذه مسألة. وقيل للإشارة إلى أن الصفحة والعفو أفضل، فلأجل ذلك سماها سيئة، رغم أنها في حقيقتها ليست سيئة، ماشي؟ لأنها حكم الله، رد للعدوان، ماشي؟ طيب. أو ذكر للتقابل، إذن هذا الرد الثاني على هذه الإشكالية، حيث قال ناس من الإنس فيقول وناس من الجن. فماذا يقول ابن حجر يتبع ويقول هنا الشاهد يعني من كلامنا، ويا ليت شعري على من يعترض. إذن ابن التين على من يعترض في اللغة؟ على ابن مسعود، فاللغة لغتهم، فعلى ماذا يعترض؟ ابن التين متأخر، ليس من عصر الاحتجاج في اللغة، فكيف يعترضوا على من كانت هذه لغتهم؟ هم أدرى الناس كيف كانوا يستخدمون هذا اللفظ، وبالتالي إن قاله ابن مسعود فهذا يدل على أن استعمالهم سائغ لهذا اللفظ، يعني يقول ناس من الجن شيء طبيعي، ما أنا شيء مستغرب، ما معنى ناس مات ضد الجن؟ ماشي؟ واضحت الفكرة كيف؟ نعم. طيب، نحاول أن نسرع لنختم مبحث لماذا هو مهم تفسير الصحابة. السبب الرابع حسن فهمهم، إن من نظر في أقوال الصحابة في التفسير متدبرا لهذه الأقوال ومتفهما لمراميها وعلاقتها بتفسير الآية، فإنه سيتبين له ما آتاهم الله من حسن البيان عن معاني القرآن من غير تكلف في البيان ولا تعمق في تجنيس الكلام. إذن ما كانوا يحتاجون، ما معنى ولا تعمق في تجنيس الكلام؟ ما كانوا يحتاجون إلى أن يرجعوا الألفاظ إلى جنسها وأصلها حتى يفسر، وإنما اللفظ كما هي كانت مستساغة عندهم، وكانوا يفسرون على سليقتهم العربية الصحيحة الفصيحة، ماشي؟ بل تراهم يلقون الألفاظ بداهة على المعنى، ما كان يحتاج أن يرجعها إلى أصلها واشتقاقها حتى يفسرها. طيب، فتصيب منه المراد، أي يصيبون مراد الله أو المراد من هذه الآية بتفسيرهم هذا الذي قالوه. بالطبع بالإضافة لما سبق، يعني حسن الفهم يأتي مما سبق، مما استعرضناه أنهم كانوا يعني شاهدوا التنزيل وأفهم بالحال الذي نزلت فيه هذه الآية، وهم أهل اللسان وأهل الفصاحة، وبالتالي كل هذه أشياء تجعلهم أقرب إلى فهم مراد الله سبحانه وتعالى. أيضا يضاف إلى ذلك سبب رابع ومهم لحسن فهمهم، قال مع ما لهم من معرفة بأحوال صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، مما كان يعينهم على فهم المعنى المراد وكذا حسن الاستنباط. إذن معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعايشتهم له وهو عليه الصلاة والسلام كما وصفته عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان قرآنا يمشي على الأرض، أي كانت تصرفاته صلى الله عليه وسلم وخلقه وأوامره وتوجيهاته كانت تفسيرا لهذا القرآن. فهم لما يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره وآراءه وتوجيهاته عليه الصلاة والسلام فكانوا يربطونها مباشرة بالآيات، لأجل ذلك حسن فهمهم لهذه الآيات، لأنه كان عندهم النموذج العملي عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن. وكذلك حسن الاستنباط، بالطبع مخالطتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومعايشتهم له عليه الصلاة والسلام جعلتهم أقدر على حسن الاستنباط، وهو صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يشجعهم على مثل هذا. ونحن نعلم لما كان مثلا من الأمثلة لما كان يسأل الصحابة أو سأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما المقصود بقوله تعالى ألم ترى كيف ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، سألهم كان يحثهم على الاستنباط وعلى التفكير وعلى التفسير حتى وقع في قلبي في قصة المعروفة حتى وقع في قلبي ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنها النخلة ولكن استحيا بوجود كبار الصحابة أدبا منه رضي الله تعالى عنه ثم أخبر أباه فقال له أبوه عمر يعني كان لو قلتها كان هذا الشيء أحب إلي من سكوتك. نعم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولا ريب أن قولهم أي قول الصحابة في التفسير أولى بالقبول من تفسير من بعدهم فهم أعلم الأمة بمراد الله فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة. شوف هذا كأنه يلخص الأسباب التي ذكرناها الآن. فعليهم نزل أعرفوا بأسباب النزول وهم أول من خوطب به من الأمة. إذن خوطب هم أول المخاطبين والله عز وجل لما يخاطب يخاطب من يخاطب لا شك أن الله عز وجل لما يخاطب خطابا يعني يستحيل على الله عز وجل أو لا يليق بحكمته سبحانه وتعالى أن يخاطب الناس خطابا لا يفهمونه. فإذا خاطب كان أول المخاطبين أول المخاطبين كانوا الصحابة الكرام فبالتالي الله عز وجل خاطبهم بخطاب وكلام يفهمونه تماما وهم أول من خوطب به من الأمة وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا وهم العرب الفصحاء على الحقيقة. جمع كل الأشياء التي تكلمنا فيها الآن. فلا يعدل عن تفسيرهم فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل. يعني مادام وجدنا طريق إلى تفسيرهم ووصل إلينا تفسيرهم فلا يعدل عنه. نعم إن هذه المزية إذن وبالتالي إن هذه المزية توجب على دارس التفسير إذن الخلاصة إن هذه المزية توجب على دارس التفسير أن يرجع إلى أقوالهم وأن يفهم تفسيراتهم ليعتمد عليها في التفسير ويبني عليها مسائل الآيات وفوائدها. ونختم بأمر أخير يبين لنا أهمية تفسير الصحابة وهو سلامة قصدهم رضي الله تعالى عنهم. الذي نقصده بسلامة قصدهم أنه على رغم الاختلاف الذي وقع بينهم رضي الله تعالى عنهم ونحن نعلم أنه وقع خلاف بين الصحابة ولكن هذا الخلاف لم يؤثر في علمهم شيئا. هذا الخلاف الذي وقع بينهم لم يوجه آراءهم العلمية في الآيات أو في غيرها لينصروا مذهبهم أو لينصروا رأيهم أو لينصروا اعتقادهم أو ليقووا فريقا على فريق وهم الذين اختصموا فيما بينهم. فهذا الخلاف لم يؤثر في آرائهم العلمية وبالتالي لم يؤثر تحديدا على قولهم في التفسير بخلاف من أتى بعد ذلك من أهل البدع فكانوا ماذا يفعل أهل البدع؟ كانوا يفسرون الآيات وفي بعض الأحيان يلوون أعناق الآيات لينتصروا بذلك لمذاهبهم العقدية أو غيرها من المذاهب. ولهذا جاء تفسيرهم بعيدا عن مشكلات التأويل المنحرف أي الصحابة وصرف اللفظ القرآني إلى ما يناسب المذهب كما فعل أهل الأهواء وأهل البدع بعد ذلك أو غيرها من الحرافات في التفسير. وبالتالي خلاصة هذا الموضوع وهو أهمية تفسير الصحابة يدلنا على أهمية تفسيرهم وعلى الاعتناء به وعلى فهم أقوالهم وتحقيقها وألا إن وقع بينهم اختلاف في التفسير ألا نرمي مباشرة التفسير هذا وأن نوقع بينه خلافا حقيقيا وإنما ربما يكون اختلاف ألفاظ وربما كل واحد منهم عبر بطريقة مختلفة عن الآخر وربما كانت هذه الآية محتملة لهذه الأوجه جميعا فلا يسارع بالقول أن هذا الصحابي أخطأ وذاك أصاب. وأيضا أمر آخر أو أخير فسبيل أهل العلم الراسخين في التفسير أنهم يتكثرون بموافقة الصحابة لتفسيرهم يتكثرون بموافقة الصحابة، يعني لما المفسر منهم يفسر قولا ويجد أثرا عن صحابي يوافق ما ذهب إليه في التفسير، في التفسير يعتبر أن الآن معه جمع غفير من الناس يتكثرون به، يعني ولو وافقه على هذا القول واحد من الصحابة وكأن هذا الواحد من الصحابة يعدل جماعة كبيرة من العلماء وافقته على هذا القول. هذا معنى يتكثرون بموافقة الصحابة، يعني إن وافق قول أحد المفسرين قولا لصحابي فإنه يعتبر أنه هذا القول يعني يرتاح، ترتاح إليه نفسه. لماذا؟ لأنه وافق قولا لصحابي من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله بكم.